أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الدرس السادس في النية وتأثيرها وثوابها. طرح المصنف سابقا أن النية هي القصد والإرادة المحركة للإنسان نحو الفعل، وطرح البحوث التي يمكن أن تبحث هنا، ثم نقل عبارة للمحقق الطوسي قدس سره التي يقول فيها: النية هي القصد إلى الفعل، وهي واسطة بين العلم والعمل، إلى آخر قوله. ووصلنا إلى هذه الآية الكريمة: قل كل يعمل على شاكلته. الشاكلة بمعنى الطبيعة، بمعنى سجية الإنسان. وهناك بعض الروايات التي تفسر الشاكلة بمعنى النية، ففي الرواية قل كل يعمل على شاكلته، أي على نيته. فإذا قصود الإنسان تأتي من طبيعته، فالإنسان إذا يقصد عملا معينا هذا القصد يكون أساسه شيء موجود داخل نفسه. تريد أن تقول العقائد التي يؤمن بها، فنية الإنسان قائمة على أساس عقائده. فدائما أفعال الإنسان أساسها اعتقاد هذا الإنسان، فالعقائد عبارة عن الجذر لهذه الثمار التي يقوم بها، الأفعال التي يقوم بها. فكل إنسان عندما يقوم بعمل معين تأكد أن هذا العمل حينما قام به لابد أن تكون هناك عقيدة موجودة في نفسه، لا يمكن للإنسان أن يتحرك بدون عقيدة. فأي فعل الإنسان يقوم به، أي شيء يتكلم به، حتى الأفكار التي تمر في الذهن، هذه الأفكار التي تمر في الذهن هناك عقائد موجودة كأساس لهذه الأفكار. تريد أن تسمي هذه العقائد طبيعة الإنسان، لكن هذه الطبيعة الإنسان يستطيع أن يشكلها، مو طبيعة يعني أن الإنسان ولد هكذا ولا يمكن أن يتغير. لأن قد يفهم هنا بأن الشاكلة بمعنى الطبيعة والسجية يعني الإنسان لا يستطيع أن يغير نفسه، كما نقول هذه سجيته، هذه طبيعته، هذه الطبيعة الإنسان يستطيع أن يشكلها، هو الذي يبني هذه العقائد في نفسه، وعلى أساس هذه العقائد هذه الأفعال التي يقوم بها تكون ثمارا لهذه الجذور. إذن فكل عمل يقوم به الإنسان يكون هذا الإنسان قاصدا إلى فعله، وهذا القصد يعني النية، هذا القصد يكون ناشئا على أساس العقائد التي يعتقد بها. فإذن كل فعل له خلفية، الإنسان يقوم بهذا الفعل على أساس هذه الخلفية النظرية. فإذا هذه الخلفية النظرية تعطي عنده هذا الجانب العملي، فكل إنسان إذا يقوم بفعل هو يحاول أن يبرر أفعاله على أساس الاعتقادات التي يعتقد بها. لكن أحيانا عند عقيدة متزلزلة غير راسخة، وهناك عقيدة أخرى هو يتوهم أنه ينطلق من العقيدة الأولى ولكنه في الواقع ينطلق من العقيدة الثانية. ذلك الإنسان الذي يتعلق بالدنيا، هو يؤمن بالمعاد ولكنه في الواقع هذه العقيدة عقيدة أولى، العقيدة الثانية لأنه متمسك بهذه الدنيا، عنده اعتقاد بالدنيا مو بالمعاد، لذلك يحاول أن يحصل من الدنيا على أكبر قدر ممكن، وسعيه دائما باتجاه الدنيا، لأنه ما عنده فقط اعتقاد هكذا يقول مع أصول الدين خمسة ومنها المعاد، ولكن في الجانب العملي في الواقع هو لا يعتقد بهذه العقيدة. لو كان يعتقد بهذه العقيدة الإنسان يتغير أصلا، يصير دائما عمله عمل أخروي، عمل أخروي مو معناته يترك الدنيا، لكن يستفيد من هذه الدنيا كطريق إلى الآخرة بمصادقها المختلفة. فإذا النية مصدر الأعمال والعقائد مصدر النية، فالإنسان لابد أن يكون حذرا أن كل فعل يقوم به هذا الفعل الأول يرى في نفسه ما هي العقيدة التي تدفعه إلى هذا الفعل، يعني ما هو المبرر الذي يجعله يفعل هذا الفعل، والإنسان يعلم بنفسه. للآخرين قد يبرر، يقول يعني يبرر هذا الفعل بأي كلام، ولكن بينه وبين نفسه يستطيع أن يعلم ما هي العقيدة التي تدفعه إلى هذا الفعل. فإذا كل فعل الإنسان لابد أن يسأل نفسه، يمكن طرحنا سابقا لماذا أفعل هذا الفعل، حتى يرى بأن هل هناك غطاء شرعي لهذا الفعل أو لا يوجد، ولا لا أكو غطاء نفسي يعني منطلق من النفس، أكو قد أحيانا غطاء شيطاني ولكن لا يدرك ذلك. فإذا يراجع حتى يرى أنه لماذا يقوم بهذه الأفعال التي يقوم بها، فيرى ما هو الجذر، ما هي العقيدة التي تدفعه إلى هذا الفعل. فالفعل الأول هناك عقيدة، الفعل الثاني هناك عقيدة، وهكذا في بقية الأفعال. فإذا هذه الآية بهذا المعنى أن العمل مصدره النية، والنية مصدرها العقائد التي يعتقد بها الإنسان. ثم يذكر المصنف بعض الروايات، من هذه الروايات أنه لا قول ولا عمل إلا بنية، يعني بقصد. إنسان حينما يتكلم وحينما يعمل فإنه يقصد شيئا معينا، أنا جالس أتكلم هناك قصد لهذا الكلام، أنتم تستمعون هناك قصد من الاستماع. فإذا دائما الإنسان إذا لم يكن مكرها على الفعل فعنده قصد، فلا يمكن أن الإنسان لا يقصد، الإنسان دائما يقصد عندما يفعل، هناك قصد معين من خلال قوله وفعله. فإذا لا قول ولا عمل إلا بنية، ولا نية إلا بإصابة السنة. نعم أنت عندك نية، لكن هذه النية الله عز وجل كيف يعتبرها نية صالحة، قصد صالح إذا أصابت السنة؟ فإذا هذا القصد لابد أن يكون له مبرر شرعي حتى الإنسان يكون قاصدا لهذا الفعل وعنده غطاء شرعي. فإذا إصابة السنة يعني هذا الغطاء الشرعي، فالإنسان يعلم لماذا يتحرك. فالمصنف يقول أي لا صحة ولا ثواب لأي قول أو فعل يصدر من المكلف إلا إذا قصد كونه لله ورجاء وجهه ورضاه أو طلب ثوابه أو الخلاص من عقابه، وهذا معنى إصابة السنة. فإذا يقصد أنه لله، أحيانا الإنسان يقول أنا أفعل هذا لله، فقوله لله لابد أن يكون عنده مبرر شرعي. إنسان يقول أنا أشرب الماء قربة لله مثلا، ما هو المبرر الشرعي أن شرب الماء يمكن أن يكون قربة لله؟ طبعا هذا مثال، قس على ذلك كل شيء. أنا أفعل كذا قربة لله، ويحتاج إلى دليل شرعي على أن الإنسان يستطيع أن يتقرب بهذا الفعل لله. أريد أن أفعل شيء لأولادي، إنسان قد يقول أنا أفعله هذا قربة لله، نقول ما هو المبرر الشرعي على أن هذا الفعل الأولاد يمكن للإنسان أن يتقرب به إلى الله عز وجل؟ مثلا إنسان ابنه مثلا ضايج بالصيف، يودي مثلا سياحة إلى دول غربية حتى أونس عيالي، شنو وناسة العيال مو من الشرع مثلا يسألون هكذا؟ نقول أن هو يحاول أن يبرر، يجعل له غطاء شرعي أن هذا الله عز وجل يطلب التوسعة على العيال، وهذا من مصادق التوسعة على العيال، نخليهم مستانسين دائما. فهناك بعض القواعد العامة قد الإنسان يأتي ولكن التطبيق يكون تطبيق خاطئ، فيجعل هذا الأمر كأن فيه قربة لله، وقد لا يكون كذلك، وقد يكون مبغوضا من الله عز وجل. فالإنسان لابد أن يكون دقيقا في أن هذا المصداق ينطبق تحت هذه القاعدة العامة الكلية أو لا ينطبق، يعني هذا الفعل هل هو فعلا من مصادق هذا الأمر الكلي، هذه القاعدة العامة. فالإنسان لابد أن يكون دقيقا في ذلك، مو كل أمر الإنسان يحاول أن يجد له مسألة شرعية، ولكن التطبيق قد يكون تطبيقا خاطئا بأن هذا لا ينطبق هنا. فإذا هذه النية لابد أن تكون مصيبة للسنة، يعني هناك مبرر شرعي لهذه النية. في رواية أخرى أن نية المؤمن خير من عمله ونية الكافر شر من عمله. فالمصنف هنا يقول بأن النية هنا بمعنى الاعتقاد والإيمان، يعني اعتقاد المؤمن خير من عمله واعتقاد الكافر شر من عمله. فأولا هذا الاعتقاد والإيمان هو خير من العمل الخارجي، حط رقم واحد هنا، هو خير من العمل الخارجي، كما أن الكفر القلبي شر من الفسق العملي. فإذا اعتقاد هذا الإنسان المؤمن أفضل من هذا العمل الخارجي لأنه يعتقد بالله، وكفر الإنسان شر من عمله لأن الكفر أعظم من هذه المعصية التي يقوم بها. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني ثانيا، أو أن نية الخير من المؤمن إذا لم يقدر عليه خير من العمل إذا قدر عليه، لأن النية خالصة لله والعمل ربما كان رياء ونحوه. فإذا هناك نية خير عند الإنسان، فهذه نية الخير أفضل من العمل، لأن نية الخير دائما تكون لله، والعمل قد يكون لله وقد يكون رياء، فيكون نية الخير أفضل من العمل لأن العمل قد يكون رياء. والكافر ينوي من الشر فوق ما قد يعمل به. ذاك الإنسان الكافر الذي يريد أن يعصي، ما يريد من المعاصي أكثر مما يعمل من المعاصي، فتكون نية الكافر أشد أو شر من عمله، لأن النية والقصود عنده أكثر من الأعمال التي يقوم بها. ثالثا، شوف هاي التفسيرات للرواية الواحدة، العالم يستطيع أن يأتي بعدة معاني من رواية واحدة. ثالثا، أو أن النية لما كانت أمرا قلبيا كثير الشوب يعني كثير الاختلاط بالأغراض النفسية والدنيوية وإخلاصها وتصفيتها وتمحيصها بحيث لا يشوبها يعني لا يختلط بها أي غرض غير رضا الله تعالى، أمر صعب جدا لا يناله إلا الأوحدي من الناس. فهنا يقول نية المؤمن خير من عمله، لأن هذه النية كثيرا ما تختلط بالأمور النفسية، ولكن إذا هذا المؤمن الذي يريد أن يصل إلى مرضات الله دائما نيته تكون إلى مرضات الله، فنيته تكون خير من عمله، لأن العمل قد الإنسان يأتي به رياء. فإذا هذه الرواية حاول المصنف أن يشرحها أو يفسرها بثلاث تفسيرات. ثم يأتي إلى رواية أخرى أنه يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة. وكلمة النيات هنا في هذه الرواية بمعنى العقائد، لأن النيات تكون منطلقة من العقائد. فنعم نقول نيات ولكن نعني بها العقائد. فإذا أحيانا قد الإنسان يذكر النتيجة المسبب ولكنه يقصد السبب. هنقول مثال، إنسان يذكر المسبب ولكنه يريد السبب، هذه طبعا ناحية أحسن إن شاء الله، وهذه ناحية بلاغية تذكر في علوم البلاغة مثل هذا الأمر. مثلا في رواية بهذا المعنى أن رضا الله طاعة الله، رضا الله طاعة الله، يعني رضا الله يساوي طاعة الله، ولكن في الواقع طاعة الله سبب لرضا الله. فهنا عرفنا المسبب عن طريق السبب. واضح شو نقصد؟ كيف يمكن أن نجعل المسبب مكان السبب؟ فإذا قلنا مثلا هنا النيات بمعنى الاعتقادات التي يعتقد بها الإنسان، لأن النية مسببة عن العقائد، فالعقائد سبب للنيات، كما أن رضا الله ممكن أن نعرفها بأن طاعة الله. تستطيع أن تعرف رضا الله بما يكون مسببا من رضا الله، تقول رضا الله دخول جنتي، فعرفنا السبب عن طريق المسبب. واضح ايش قاعد أقول؟ إن شاء الله. فإذا تارة نستطيع أن نأتي بالمسبب ونجعل مكان السبب، وتارة أخرى نجعل السبب مكان المسبب، وهذا نعطي نوع من النواحي البلاغية، يعني قوة في التعبير. فهنا في هذه الرواية النيات بمعنى العقائد، فيحشر الناس على نياتهم يوم القيامة. نعم، لأن هذه النيات منطلقة من العقائد، فإذا كانت عقائدهم حسنة منطلقة من الإيمان فيحشر هؤلاء كمؤمنين، والآخرين يحشرون كفارا، يحشرون منافقين، يحشرون كذا، يحشرون كذا. فإذا على أساس النيات الإنسان يحشر يوم القيامة. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني، أو يحشرون في اتصافهم بجزاء الأعمال على وفق نياتهم في تلك الأعمال. فيحشر الإنسان على نياتهم فيأخذون جزاء الأعمال التي نووا القيام بها. فيحشرون يأخذون جزاء الأعمال على أساس نياتهم، فنفسرها على أساس نفس النيات. ونأخذ بعض الروايات الأخرى أيضا. وأن العبادة لله رغبة في ثوابه عبادة التجار، وعبادة العبد المطمع أو الطماع يعني إن طمع عمل وإلا لم يعمل. والعبادة رهبة وخوفا من النار عبادة العبيد، إن لم يخافوا لم يعملوا. والعبادة له تعالى لكونه أهلا لها وشكرا لأياديه وإنعامه عبادة الأحرار. هنا يأتي هذا السؤال، إذا قال عبادة التجار فهل الإنسان الذي يطمع في الجنة في دخول الجنة ويطمع في الابتعاد عن النار، هل هذا يعتبر عمله باطل أو ليس بباطل؟ ليس بباطل. فالعمل الذي يقوم به الإنسان طلبا للجنة يعلم أن الجنة من يهبها هو الله عز وجل، فهذه الجنة يحصل عليها عن طريق الله، فهو ليس غافلا عن الله، لأن الله عز وجل هو الذي يدخل إلى الجنة ويبعد عن النار. فإذا طمعا في جنة الله، فإذا كانت جنة الله فهو ليس غافلا عن الله عز وجل، فعبادته تكون صحيحة. في الآية الكريمة وادعوه خوفا وطمعا، خوفا من النار وطمعا في الجنة. لو كان الدعوة خوفا وطمعا ليس صحيحا مبطلا، الله عز وجل لا يأمر هذا الأمر بأن ادعوه خوفا وطمعا. كذلك في آية أخرى ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبة إلى الجنة ورهبة من النار. فإذا الآيات الكريمة تدعو الإنسان إلى دعوة الله طمعا في الجنة وخوفا من النار، فإذا هذا الأمر موجود في القرآن الكريم بهذه الطريقة فحتما أن هذا الأمر ليس مبطلا للعبادة، بل العبادة تكون صحيحة. كذلك ورد عن الإمام علي عليه السلام أنه قال هذا ما أوصى به وقضى به عبد الله علي ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنة ويصرفني به عن النار. فإذا لو أن هذا الأمر لم يكن أمرا صحيحا لما أوصى به علي عليه السلام. في رواية أخرى أيضا أن العبد المؤمن الفقير إذا قال يا رب ارزقني حتى أفعل كذا من وجوه البر وعلم الله ذلك منه بصدق نيته كتب الله له من الأجر مثل ما يكتب له لو عمله، فإن الله واسع كريم. إنسان فقير يقول يا رب ارزقني، إذا أنت رزقتني أنا سوف أصرف بعض هذه الأموال في أعمال الخير، والله عز وجل يعلم منه أنه صادق في كلامه، فهذا يحصل على ثواب هذه الأعمال لأن الله واسع كريم، فيعطي الثواب على النيات حتى لو الإنسان لم يقم بالعمل لأنه واسع كريم. فإذا طبعا يكون صادقا في هذه الدعوة، لا أنه فقط إنسان، الله يعلم بنية هذا الإنسان أنه فعلا صادق أو ليس بصادق. في رواية أخرى وأنه يحتج عبد يوم القيامة ويقول يا ربي لم أزل أوسع على خلقك لكي تنشر علي هذا اليوم رحمتك، فيقول الرب صدق عبدي أدخلوه الجنة، فيوسع على العباد، يتصدق على العباد لأنه ينتظر شيئا في الآخرة وهو صادق في ذلك، يعني يقوم بهذه الأعمال قربة لله تعالى لا يريد شيئا، فهذا يحصل على ثواب هذه الأعمال التي قام بها ويكون صادقا عند الله. وأن من عمل الخير لثواب الدنيا أعطاه الله ثوابه في الدنيا وكان له في الآخرة النار، لقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. فهذا الذي يريد ثواب دنيوي فقط من الأعمال التي يقوم بها. الله يعلم أنه يقوم بهذه الأعمال في الدنيا فيعطيه الله عز وجل ثوابه في الدنيا. وهنا قد يأتي هؤلاء المخترعين مثلا، مكتشفين الذين يسعون في أعمال الخير للبشرية، قد يكون بعضهم من الكفار لا يؤمنون بالله، ولكن نيتهم أنهم يسعون إلى خير البشرية. هذا الإنسان لعدل الله يعطيه ثوابا في الدنيا، قد يوسع عليه من حيث المال مثلا، وذكره يبقى إلى يوم القيامة أن هذا مكتشف الكهرباء، مكتشف كذا. فلأن الله عادل يعطيه ثوابه في الدنيا لأنه لا يؤمن بالآخرة. وأن المؤمن إذا أوقف يوم القيامة بين يدي الله يقول للملائكة: هلم الصحف التي فيها أعماله، التي فيها أعماله التي لم يعملها، فيقرأها ويقول: وعزتك إني لم أعمل منها شيئا، فيقول: صدقت، نويتها فكتبناها لك، ثم يثاب عليها. فهذا الإنسان الذي يكون صاحب النية الصادقة الله عز وجل يعطيه على أساس نيته حتى لو لم يقم بالعمل. فإذن الله عز وجل أيضا يرى هذه النيات، فالإنسان لينوي أعمال الخير كثيرا حتى لو أكو موانع من القيام بهذه الأعمال، يحصل على ثواب كل هذه الأعمال التي ينوي القيام بها. ولا يستطيع، مو فقط ينوي، إذا يستطيع يقوم بهذا العمل. الإنسان مو يجلس فقط ينوي وينوي، يكون صادقا أنه يريد ولكنه لا يستطيع. نفرض إنسان يريد أن يذهب إلى الحج في كل سنة ولكن لموانع لا يستطيع أن يذهب، فهنا يحصل على ثواب هذا العمل. في رواية أيضا: وأنه ما ضعف بدن عبد عما قويت عليه النية. هذا الإنسان هو يحسه، إذا عندك عزم على شيء معين ماكو شيء يقف أمامك. هذا الطالب اللي بيصير الأول بالمدرسة شوفه بأن عنده عزيمة بأن يحصل على هذا المركز ويبذل جهده، لأن قويت عليه النية، قوي عليه العزم، فيحاول أن يحصل على هذا الشيء. احنا في الأمور الدنيوية إذا نعزم نحصل على هذا الأمر الدنيوي، وإذا نعزم على الآخرة نحصل على الأمر الأخروي، ولكن احنا غافلين. فالإنسان لو عنده نية قوية باتجاه الأعمال الخيرة يستطيع أن يقوم بكثير من الأعمال. ولكن عادة احنا تفكيرنا يتجه إلى القضايا الدنيوية أكثر من القضايا الأخروية. شوف تفكيرنا خلال اليوم دائما عندنا في القضايا الدنيوية أكثر من الأخروية. في رواية أيضا: وأن من حسنت نيته زاد الله في رزقه. فحسن النية أكو أمر غيبي مترتب على حسن النية وهو زيادة الرزق، وعدة روايات عندنا عن زيادة الرزق، مثلا صلة الأرحام تزيد في الأعمار وفي الأرزاق. هناك علاقة بين، علاقة غيبية بين صلة الرحم والزيادة في الرزق. طبعا هاي أشياء غيبية قد لا نراها ولكن آثارها موجودة، أن إنسان إذا كان فقيرا فليصل رحمه، راح يشوف أكو نتيجة منها. زيادة الأعمار هاي أيضا نتيجة موجودة في بعض الروايات بهذا المعنى، أن الإنسان يكون مثلا له 3 سنوات فيصل رحمه فيزيد عمره إلى 30، والعكس إنسان مكتوب أنه يعيش 30 سنة فيقطع رحمه فالله يعطيه 3 سنوات بدل 30. فإذن هناك علاقة طردية بين صلة الرحم والزيادة في الرزق والزيادة في العمر. لكن في صلة الرحم أيضا لابد أن نكون دقيقين في تطبيق المصداق، أن هذا المصداق ينطبق عليه صلة الرحم أو لا ينطبق، أو أن هذا ينطبق عليه قطع الرحم أو لا ينطبق. فهذا لابد أن نكون دقيقين، مو كل إنسان مثلا لم يقم بشيء معين يقول أنت قاطع الرحم، لا، لابد أن يكون هذا المصداق فعلا نعرف المصادق التي تكون لهذه المفاهيم. مفهوم صلة الرحم مفهوم واسع، فتحديد المصادق لابد أن نكون دقيقين فيها حتى إنسان لا يتهم الآخرين بأنه يقطع الرحم فيتهمه بهذا الاتهام. في رواية أيضا: وأنه لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا فهجرته إلى ما هاجر إليه. هنا الهجرة لا تأخذها بالهجرة المكانية، الهجرة النفسية إلى الله ورسوله. يعني الإنسان يستطيع أن يكون وهو في مكانه أن يهاجر إلى الله ورسوله، هجرة نفسية لا يقصد فيها فقط الهجرة المكانية. فيعني يأخذ بأوامر الله، يأخذ بأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله ويعمل بهذه الأوامر، فهنا هذا الإنسان يكون مهاجرا إلى الله ورسوله. يعني هذا السؤال سؤال جيد، أن الإنسان أحيانا في المسجد ينشط في العبادة، فهو يظن بأن الآن يصلي رياء، فهنا هو بين أمرين، يرى أن فعلا نيته رياء أو لا، ويعلم بحاله. فإذا كانت رياء يقضي على هذه الحالة، وكتب الأخلاقية تطرح كيفية علاج هذه المشكلة، فيحاول أن دائما يتذكر الله عز وجل، يغفل عن وجود الآخرين، قل يتخيل أنه فقط هو والله عز وجل، ماكو أحد حواله، حتى يحل هذه المشكلة تدريجيا. إنسان آخر يقول: ما دام عندي هذه النية إذن أنا أترك هذه العبادة ولا أتي إلى المسجد. هذا حل غير إيجابي، أن الإنسان يترك أعمال الخير لأنه يظن أن نيته ليست لله عز وجل. نقول بدل هذا أنت تحول تضغط على نفسك حتى تجعل نيتك لله عز وجل، بالتالي تحصل على هذا الثواب، هذا طريق وثواب موجود فيه، فالإنسان لا يترك هذا العمل. تنقل قصة عن أحد الأشخاص، الآن لا أذكر أي كتاب قرأت هذه القصة، أنه كان في المسجد يلقي الدروس، وتدريجيا ازداد العدد، يعني الناس كثيرين بدأوا يأتون إلى درسه، فجاءت له هذه الفكرة: أنا الآن أقوم بعملي رياء أو لله، فبدل ما يخلي نيته لله ترك هذا العمل، ترك هذا التدريس في المسجد. فالآن القصة تماما لا أذكرها، أنه في الليلة التي ترك فيها هذا الدرس كأنه حلم أنه ساقط من الأعلى إلى الأسفل، كأنه يهوي. فهو طبعا فسر بأن أنا تركت عمل جيد، فرجع إلى التدريس، ولكن العدد الذي كان يحضر في المرة الثانية مو مثل العدد اللي كان يحضر في المرة الأولى، فكان في أكو ثواب وخير ولكنه ترك هذا العمل. فالإنسان لا يترك الثواب لأنه يظن أنه سوف يقوم بالعمل رياء، بل يصلح نيته، والنية موجودة بيد الإنسان، هو الذي يتحكم بنيته، يكون عنده سيطرة على نفسه أنه يقوم بهذا العمل قربة لله تعالى. لا أريد شيئا إلا الله، لا أريد جاها، لا أريد سمعة، لا أريد شيء آخر، شهرة. فإذا نية الإنسان بيده، هو الذي يستطيع أن يتحكم بنفسه ويروضها حتى يستطيع أن يحصل على ثواب الله، لا أن يترك بعض الأعمال الخيرة لمجرد أنه يظن أنه يأتي بهذا العمل رياء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.